أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، عفوا، ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص. ذكرنا في الأبحاث السابقة من جملة النقاط هذه النقطة، أن صاحب الكفاية أصر على أن التمايز والتفريق بين العلوم بالأغراض التي دونت لأجلها العلوم، وليس التمايز بالموضوعات كما هو رأي المشهور، وليس بالمحمولات كما احتمل وليس له قائل. بناء على ذلك، إذا كان التمايز بالأغراض، ما هو الدليل على أنه يجب أن يكون في كل علم موضوع؟ إذا كان التمايز بالأغراض، إذا لم نعرف الموضوع في كل علم لا يضر شيئا، لأن الهدف والغاية من تدوين العلم هو الغرض، والمسائل كلها لها دور في تحصيل ذلك الغرض، إذن لا حاجة إلى معرفة الموضوع، بل لا حاجة إلى تحديده. من هنا ينطلق صاحب الكفاية إلى إشكال آخر على المشهور، وذكرنا في بداية البحث أن المعروف والمشهور بين الأصوليين بل بين العلماء أن لكل علم لا بد من موضوع. بناء على ذلك، تمايز العلوم بموضوعاتها، صاحب الكفاية يقول أنا أميز بين العلوم بالأغراض، إذن لا يجب علي تحديد الموضوع في كل علم. بعبارة أخرى، مرة صاحب الكفاية ينكر وجود الموضوع في العلوم، هذا لا يليق بشأنه العلمي، لأن كثير من العلوم لها موضوعات. مرة صاحب الكفاية لا ينكر الموضوع، يقول لا، أنا أنكر ضرورة الموضوع، ليس من الواجب كل علم أن يكون فيها موضوع، حتى أجي إلى علم الأصول وأتعب نفسي وأجتهد إلى أن أطلع لفلة موضوع، ما يحتاج، لأنه ما عندنا دليل على هذه القضية أن لكل علم يجب أن يكون موضوع، خصوصا أنا الذي ألتزم بأن التمايز بين العلوم بالأغراض. لذلك كلمة ثم، وإن كانت ظاهرة في بداية البحث أو بداية الكلام، ولكن في الحقيقة هي عطف على ما سبق، يعني من ثمرات الكلام القد سابق، بناء على أن تمايز الأغراض لا بالموضوعات ولا بالمحمولات، وإنما تمايز العلوم بالأغراض، بناء على ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، ماذا نقول؟ نقول أنه لا يجب أن يكون لكل علم موضوع. بناء على هذا نأتي إلى محل بحثنا وهو علم الأصول. مرة نحن نعرف الموضوع، مثل ما ذكرنا في علم الطب أن موضوعه جسم الإنسان، أو في علم الفقه على ما قيل أو اشتهر على لسان الفقهاء فعل المكلف، لأن هذا هم فيها تأمل. مرة نعرف الموضوع لا بأس به، مرة لا نعرف الموضوع، لا نعرف الموضوع على وجهين، مرة نجهله يعني بحيث لا يمكن لنا أن نحده بحد منطقي ولا برسم منطقي. الحد المنطقي ما يشتمل على الجنس والفصل، الرسم المنطقي ما يشتمل على الجنس والعرض الخاص أو العرض العام. كالإنسان عندما نعرفه نقول حيوان ضاحك، هذا إذا سلمنا أن الضحك يختص بالإنسان، أو الإنسان حيوان باكي، إذا قلنا أن البكاء يختص بالإنسان والباقي الحيوانات لا يبكون ولا يضحكون، فبناء على ذلك نقول أن هذا الموضوع إما يحد بالحد التام أو يحد بالرسم أو الحد الناقص. إذا كنا نتمكن أن نعرف الموضوع إلى هذا الحد جيد، أما إذا ما أمكن أن نصل إلى هذا المقدار حتى الرسم ما يمكننا أن نرسمه، وإنما يمكننا أن نشير إلى الموضوع، هاي صورة ثانية يصير. يعني في صورة عدم معرفة الموضوع مرة يمكننا أن نحده ونرسمه، ومرة لا يمكننا أن نحده ولا نرسمه، وإنما نشير إليه بعنوان إشاري أو إجمالي. فهل أن هذا يكفي؟ نعم، لأنه إذا التزمنا بأن تمايز العلوم بالأغراض وما كان للموضوع دور في تمايز العلوم، إذا لم نعرف الموضوع حدا ولا رسما وإنما نعرفه إجمالا وإشارة، لا يضر بحقيقة الموضوعية، لأن حقيقة الموضوعية هي حقيقة لها دور في تحصيل الغرض. مثلا أنت تعلم أن النار سبب للحرارة، سواء عرفت النار بماهيتها الحدية أو الرسمية أو لم تعرفها، فإن عليتها للحرارة ثابتة. إذن الموضوع الذي جامع بين موضوعات المسائل كما ذكرنا كجامعية الكلية الطبيعي لأفراده، هذا الموضوع وإن لم تعرفه حدا وإن لم تعرفه رسما ولكن تعرفه إجمالا وإشارة يكفي، لأن المهم أن هذا الموضوع الذي موجود في علم الأصول على سبيل المثال، وهو مثلا القواعد أو ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو ما يقع، أو ما يقع هذا المال موصول مبهم، ما يقع ماذا يقع من مسألة لغوية أو فقهية أو عقلائية أو عقلية أو عرفية، أو مثلا نفرض مثلا مسألة عادتية أو أي شيء يقع في طريق الاستنباط يمكن أن يكون من العلم الأصول ما دام يحصل الغرض وهو تمكن المجتهد من استنباط الأحكام الشرعية. وبناء على هذا نعبر عن موضوع علم الأصول بما يقع في طريق الاستنباط أو ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط. سنعبر عنه بالقواعد أو مسائل أو مطالب أو نفرض مثلا مفاهيم معاني أي شيء كان. لذلك صاحب الكفاية رحمة الله عليه هنا يصرح أنه أنا لم أجد موضوعا جامعا للأفراد ومانعا عن الأغيار لعلم الأصول. زين، يجي إشكال على صاحب الكفاية، أنتم تقولون ما وجدتم ولكن قبلكم وجدوا، المشهور عند الأصوليين أن علم الأصول له موضوع، المشهور عند الأصوليين أن علم الأصول موضوعه الأدلة الأربعة بما هي أدلة، كما قال صاحب القوانين في كتابه قوانين الأصول. لا توافقون صاحب القوانين، نجي إلى صاحب الفصول وإصلاحه، جاء صاحب الفصول وأصلح رأي المشهور وقال إن موضوع علم الأصول الأدلة بما هي هي لا بما هي أدلة. صاحب الكفاية يقول أنه كلا الموضوعين أو كلا التعريفين، سواء تعريف المشهور أم تعريف صاحب الفصول، مردود عندي. أما بالنسبة إلى تعريف المشهور يقول واضح، إذا نحن جعلنا الموضوع الأدلة الأربعة أي الكتاب والسنة والإجماع والعقل بما هي أدلة، يعني ماذا؟ يعني بما هي حجة. أكثر المسائل الأصولية هي مسائل تبحث عن حجية هذه الأدلة، نبحث عن حجية الآية المجملة أو المتشابهة أو حجية الظواهر القرآن أو حجية الخبر أو السنة أو قول أو فعل أو حجية الدليل العقلي أو السيرة العقلائية أو حجية الإجماع المنقول إجماع المحصل، خب إذا كان موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة، بحثنا عن الحجية يعني بحث عن دليلية الدليل، وبما أن الموضوع هو كتب الأدلة الأربعة بما هي أدلة، يعني نتكلم عن وجود الموضوع وعدمه. وأكو هناك نقطة مهمة مذكورة في الفلسفة في المنطق وفي الأصول وفي الفقه وهذه العلوم المتداولة عندنا بل في جميع العلوم، أنه عندما نحن نبحث في علم عن موضوعين ونقول أن البحث في كل علم عبارة عن العوارض الذاتية لذلك الموضوع، من هذه العبارة يستفاد أن البحث في كل علم يكون عن مفاد كان ناقصا لذلك الموضوع، لأنك تقول أن موضوع كل علم هو شيء يبحث عن عوارضه الذاتية، يعني لا يبحث عن وجوده، وجوده مفروغ عنه، هذا مفاد كان تاما. يبحث عن عوارضه الذاتية يعني شنو؟ يعني عن الحالات الطارئة عليه، يعني مفاد كان ناقصا. أنت إذا جعلت موضوع علم الأصول الكتب الأربعة الأدلة الأربعة مع دليليتها، يعني جعلت الحجية والدليلية قيدا في الموضوع، عندما تبحث عن حجية هذه الأدلة في علم الأصول، عن حجية الكتاب، عن حجية الخبر الواحد، عن حجية الإجماع، عن حجية الدليل العقلي، معناته أن أنت تبحث عن وجود وعدم وجود الموضوع، ويكون مفاده كانت تامة، مع أن البحث في كل علم يكون بمفاده كان ناقصة.
شلون صار الموضوع للعلم معناه حقيقي؟ هو قام بمسائلين وليس له وجود غير وجود مسائل، فكيف يمكن هذا الكلام يصور؟
لا لا، مو احنا اذا قلنا لا، شوفوا احنا اذا قلنا موضوع علم الاصول الادله الاربعه، يعني نحن نتكلم عن حالات الادله الاربعه، صحيح؟ بس اذا فسرنا الادله الاربعه بما هي ادله، يعني جعلنا الأدلة الأربعة مع حجيتها موضوعا لعلم الأصول. نحن في كثير من المباحث الأصول نتكلم عن الحجية، حجية القطع، حجية الدليل العقلي، حجية الإجماع، حجية الكتاب، حجية السنة، حجية الخبر الواحد وما شاكل ذلك. هذه الحجية هي مفاد كثير من المسائل الأصولية، نفس هذه الحجية أخذت قيدا في الموضوع، لأنه جعلنا الموضوع الأدلة الأربعة مع حجيتها، أي مع دليليتها. إذن معناته أن بحثنا في علم الأصول يدور حول مفاد كانت تامة، وهذا خلاف السيرة بل خلاف المسلم عند الجميع، لأنه عندما يقولون العلم الأصول ما هو؟ يقولون هو ما يبحث عن الأدلة الأربعة، أي يبحث عن حالات الأدلة الأربعة، مو يبحث عن نفس الأدلة الأربعة، لأن نفسها ثابتة في محلها، مفروغة عنها من حيث الوجود. إذن هذا الإشكال يرد على تعريف المشهور. نأتي إلى كلام صاحب الفصول.
خلينا نقول بأن الحجية تأتي في رده متأخرة.
مو إحنا جعلنا الدليلية جزءا من الموضوع مولانا، بعد شو نصير في رده متأخرة؟
لا، إحنا لا نسأل.
بلان على الرأي المشهور.
نعم.
بلان على الرأي المشهور، الكتاب الحجة موضوعا، السنة الحجة موضوعا، الإجماع الحجة موضوعا، والعقل الحجة موضوعا. زين، احنا نجي نتكلم في علم الأصول في أغلب الأحيان عن حجية هذه الأدلة الأربعة، إذا نبحث عن وجود الموضوع عدمه، لأن الموضوع أخذ بصفة حجية، لذلك صاحب الفصول عدل إلى تعريف آخر. يعني هذا الإشكال في الحقيقة مو إشكال صاحب الكفاية، هذا الإشكال إشكال صاحب الفصول، ولكن لذلك صاحب الكفاية متفنن في العبارة هنا، أصلا ما أشار إلى هذا الإشكال، وإنما أشار إليه تلويحا فقط من خلال عبارته. صاحب الفصول التفت إلى هذه النقطة، أنه نحن إذا التزمنا بما يقوله صاحب القوانين وينسبه إلى المشهور من أن الموضوع هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، سيكون البحث في معظم المسائل الأصولية بحثا عن مفاد كانت تامة، لا بحثا عن المفاد كان الناقصة. لذلك جاء وجرد الأدلة الأربعة عن الدليلية، قال موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي، يعني الكتاب بما هو كتاب مع قطع نظر عن الحجية وعدمها، السنة بما هي سنة، يعني شنو؟ يعني أدلة الأربعة تكوينا لا أدلة الأربعة تشريعا. بناء على ذلك، بناء على ذلك عندما نتكلم عن حجة الكتاب، يعني تكلمنا عن عوارض الكتاب، عندما نتكلم عن حجة السنة يعني تكلمنا عن حجية السنة، وهكذا بالنسبة للإجماع وكذلك بالنسبة للعقل. إذن البحث عن الحجية في معظم المسائل الوصولية سيكون بحثا عن العوارض الذاتية للأدلة الأربعة، لأن الأدلة الأربعة هي ذواتها موضوع علم الأصول لا بما هي حجتهم. هذا كلام صاحب الفصول، ولكن صاحب الكفاية أيضا عنده مناقشتين مع صاحب الفصول. نطبق هذا المقدار
فإننا بس قبل أن نطبق عن قاضي بأن الحجية ليست عن ما بإمكاننا أن نفرد الحجية، وإحنا على الآن في موضوع العلم.
خو هذا إشكال آخر على المشهور.
نعم هذا نقول
أي بس، ولكن المشهور هكذا.
ولكن من إحنا انتزلنا
يعني ها المشهور شو يقول؟
نفس عين المسألة.
ها هم شو يقولون؟ كأنما شنو؟ كأنما المشهور يقول أن حجية الأدلة الأربعة. دفاعا عن المشهور أقول الآن شوفوا حجية الأدلة الأربعة عند المشهور، طبعا المشهور خب هم أكثر الأصولين والمحققين قبل مدرسة صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري، خب ما يصير نخطهم بهذه السهولة، حتما كان لهم وجه عندما عرفوا موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة بما هي حجة. وجهه هذا يقولون أن الحجية التي نحن نبحثها عن الأدلة الأربعة ونجعلها موضوع جزءا من موضوع العلم الأصول كأنما يعتبرون الحجية مفروقا عنها. بأي معنى أوضح عبارة المشهور؟ شوف الحجية لها مرتبتان من الوجود. مرة أنا أقول الكتاب أحد الأدلة الأربعة الذي حج على عاتق الفقيه بحيث يستدل به على فتوى على إجماله من دون أي تفصيل. السنة كذلك، الإجماع والعقلم كذلك، يعني نقول هذه الأدلة الأربعة يسلم بها الفقيه قبل أن يبحث في علم الأصول عن شيء، للكلامنا في الموضوع قبل أن يبحث عن مسائل علم الأصول عنده مسلم أن هذه الأدلة الأربعة في الجملة حجة. عندما يأتي إلى علم الأصول يبحث عن تفاصيل الحجية، مثلا السنة مطلقة حجة؟ لا، إذا ثبتت بخبر الثقة. هاي نقطة رأي المشهور. ولكن بعدما جاءت مدرسة صاحب الفصول صارت دقة أكثر، قالوا مولانا الصح أن الحجية الملحوظة في الأدلة الأربعة هي حجية في الجملة، والحجية المبحوثة في علم الأصول حجية بالجملة، ولكن مع ذلك هذا مفاده كانت تامة. إجا صاحب الفصول عدل التعريف، قال الأدلة الأربعة بما هي. لذلك رأي المشهور فيها الدقة. هسا أنتوا ارجعوا إلى أكثر من 35 حاشية من حواشي الكفاية، شوفوا هل ذكروا وجه تعريف المشهور للموضوع أم لا. يعني المشهور مع كثرتهم ومع عقولهم يعني هل كانوا بسطاء ما كان يدرون أن هذا مفاده كانت تامة ومفروض الحجية ما تأخذ قيدا؟ وجهه هذا أنهم هم كانوا هكذا يفكرون، يقولون أن الحجية لها مرتبتان من الوجود، المرتبة الإجمالية والمرتبة التفصيلية. المرتبة الإجمالية هي إطار للموضوع في الأدلة الأربعة، والمرتبة التفصيلية هي إطار لمسائل علم الأصول. ويبا لكن ينسبه إلى المشهور، هو صاحب القوانين. احنا نقول لو صح هذا صح، احنا ما عندنا مشكله، احنا مناقشتنا مو في جانب النسبه، النسبه يهمنا. نفرض ان المشهور قالوا هكذا صح مثل ما يقول صاحب القوانين، بس الكلام انه المشهور اذا هيك بهذه السهوله احنا نشكل عليهم، مثل ما يذكر المحشون ويقولون ان صاحب الفصول عدل عن راي المشهور وهذا مفاده كانت تامه، هذا امر واضح جدا لا يمكن أن يخفى على المشهور. المشهور توجيه كلامهم هذا، هم اعتبروا في الحجية مرحلتين، مرحلة الإجمال وفي الجملة هذا جعلوها قيدا في الموضوع، مرحلة التفصيل وبالجملة هذا جعلوها بحثا في علم الأصول أو مسائل علم الأصول. ولكن نعم مقتضى الدقة والتعمق أكثر أنه صح هناك مرحلتان، ولكن سواء قلنا أنه المراد من الحجية هي الحجية بنحو الموجبة الكلية أو في الجملة بتعبير آخر، أو بنحو الموجبة الجزئية أي الحجية بالجملة، على كلا تقديرين إذا كانت الحجية والدليلية جزءا وقيدا من الموضوع البحث عن الحجية بمفاد كانت تامة. هنا تعمق صاحب الفصول له وجه، أما مو أنه أنا من البداية نقول المشهور ما التفت إلى هذه النقطة وأجى صاحب الفصول كشف هذه النقطة وهذا الضعف في تعريفهم. والحال أن المشهور مو واحد اثنين عشرات مثل صاحب الفصول.
شاهدنا يفرق بين مقام الثبوت والإثبات، يعني الحجية عندهم ثبوتان بعدين في المسائل تبحث إثباتاً
هذا ممكن نعبر هذا التعبير لا بأس به. نعم نقول بنحو المقام الثبوت والإثبات أو بنحو الكلية والجزئية.
ليش نرجع
اي بس ولكن الذي يهم الأصول صح، احنا عندنا بعض المباحث في علم الأصول استطرادية، ولكن الذي يهم الأصول في البحث الأصولي أنه يبحث عن الكتاب من حيث حجيته ودليليته على استنباط الحكم الشرعي. لذلك إذا جعلنا الحجة والدليلية جزءا وقيدا من الموضوع صار بحثا عن مفاده كانت تامة.
لا نقول الحيثية خارجة
لا، مو المشهور صاحب حسب كلام صاحب القوانين أنهم جعلوا الحيثية قيدا. إذا قلنا خارج حيثية معناته صار كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول هكذا ينظر، صاحب الفصول يرى أن الأدلة الأربعة بما هي لا بما هي أدلة.
نحن نوجه كلام القول يعني ما أرادوا
اي بس ولكن هذا اي نعم هذا توجيه اقول بعض المحشين هكذا موجه يقول لعل المشهور أرادوا ذلك، بس ولكن هذا خلاف ظاهر كلام صاحب الفصول. إذا نرجع إلى الفصول الغروية صاحب الفصول يصرح أن المشهور أرادوا مع الدليلية وهذا الإشكال يرد عليهم وأنا أعدل الموضوع إلى بما هي خلاف كلام صاحب الفصول. ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص. شوف عبارة صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يمتاز بشيئين مهمين في عبارته. الشيء الأول الاختصار المخل، هذا نقول بصراحة الاختصار المخل، لأنه إذا الأستاذ شوية يقلل من التوضيح المطلب ما يتضح. هذا لذلك أكثر من 35 شرح أقول عن الكفاية. المزية الثانية موجودة في عبارة صاحب الكفاية جدا دقيق، يعني لم نجد في كلمات صاحب الكفاية في كل الكفاية جلد الأول جلد الثاني أكو عبارة جايبها إضافية أو مسامحية أو تساهلية. شوفوا قليلة، يعني إذا أكو جدا قليل، لأنه كان باني على الاختصار الشديد، لذلك كم حاول يجيب العبارة جدا فنية ودقيقة. لاحظوا عبارته يقول ربما لا يكون لموضوع العلم، ربما تدل على شنو؟ على القلة. ما يقول أنه لا يكون لموضوع العلم لموضوع العلم دور أو عنوان خاص، لا يقول ربما لا يكون عنوان خاص واسم مخصوص. هذا ربما يعني 10% 5%، وإلا غالبا وعادة العلوم موضوعاتها معينة ومعنونة، فيصح أن يعبر عنه عن الموضوع بكل ما دل عليه بعنوان قواعد مسائل أمور ممهدة أي شيء تعبر. علم الأصول ما هو موضوعه؟ الأمور الممهدة للاستنباط، ماكو مشكلة. بداهة عدم دخل ذلك في عدم دخل ذلك شنو؟ يعني عنوان الخاص والاسم المخصوص في موضوعيته، أي في موضوعية العلم، موضوع العلم أصلا. ليش؟ لأن العنوان مو مهم، لأن المهم شنو؟ مهم أن هذه المسائل لها دخل في الغرض، هذا أهم شيء.
كيف راح يتعلق الغرض بشيء ما موجود أصلا؟
المسائل موجودة، ولكن الجامع بين موضوعات المسائل احنا ما قدرنا نحدده. الآن احنا عندنا مثلا 2000 مسألة في علم الأصول على سبيل المثال، وهاي 2000 مسألة أصولية الغرض منها ماذا؟ استخراج قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، صحيح؟ زين، هذه المسائل 2000 شنو الموضوع الجامع لها حتى نسميه موضوع علم الأصول؟ ما ندري، مو مهم. شنو الإشكال الآن في علم الأصول؟ أنتم وعلم الأصول.
كيف يمكن ضرورة وجود موضوع ما
أو بعد ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص واسم مخصوص.
أنكر وجود عنوان.
لا بعد ما يصير هو لا لا أنكر العنوان واسم مخصوص يعني معناته شنو؟ معناته اللي يقول أنه ما دام إحنا وهو هذا يبتني على ما ذكرنا سابقا عندما قلنا أن تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات لا ضرورة أن نحدد موضوعا لكل علم، لذلك لا ضرورة أن نعين عنوانا خاص لموضوع كل علم. مو هذا الذي يجهله ونقول أمور أو نقول قواعد أو نقول مسائل ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فهذا العنوان بعد لا يعد موضوعا وإنما فقط شيء رمزي، لأنه العنوان إذا كان موضوعا مفروض أن يكون شنو؟ جامعا لموضوعات المسائل، يعني إما جامع ماهوي أو جامع انتزاعي أو جامع اعتباري، نقول لا أصلا كل شيء مفروض، وإنما عنوان مشير أمورا، أمورا تشمل السماء والدنيا وتشمل الآخرة، كل شيء يشملها أمورا، أمورا لها دورا في الاستنباط. مثلا هذا الفقيه بالليل مثلا شاف بالمنام أن الحكم الشرعي كذا واستنبط على المنام على سبيل المثال، هذا مهم يدخل في علم الأصول أمورا ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. أي وأقول نفرض مثلا من هذا الباب، يعني لأنه إحنا إذا سوينا عنوان عام هذا معناته شنو؟ معناته أنه كل شيء يدخل تحته، يعني في الحقيقة إحنا ما نقول له موضوع جامع، يعني بعبارة أخرى إنكار للموضوع الجامع، لأن الموضوع الجامع لابد أن يكون المحدد إما بالحد وإما بالرسم، إحنا لا عندنا حد ولا عندنا رسم.
كان شيخنا الجامع الاعتباري
هم هو الجامع الاعتباري بعد ما قال، يعني هذا فقط لقلقة اللسان. جامع الاعتبار هو شنو؟ الأمور أشياء تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، وهذا الجامع الاعتباري هو هذا. وقد انقدح بذلك أي بما ذكرنا، أي بما بذلك شنو؟ هذا الذي ربما لا يكون بذلك، أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة. زين هذا الكلي ما هو يا صاحب الكفاية؟ يقول أنا ما أدري. ليش ما أدري؟ لأنه يقول أن الذي عينوا هذا الكلي بعنوان الأدلة الأربعة بما هي أدلة أو بما هي إشكالات ترد عليهم. زين غير الأدلة الأربعة بعد ما عندنا كلي، ولذلك عندنا عنوان مشير. دليلية شنو؟ دليلية الطب، علم الطب، علم الفلسفة، علم المنطق، الرياضيات، ما يصير هيك مطلقة. ورجعنا إلى عنوان الإجمالي مولانا هو ما ذكره صاحب الكفاية، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما يقول صاحب القوانين وينسبه إلى المشهور، بل ولا بما هي كما يقول صاحب الفصول وعدل عن رأي المشهور، ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله يرجع إلى علم الأصول المهمة ليس من عوارضها، أي من عوارض الأدلة الأربعة، وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره. زين إحنا هنا ما وضحنا بعد مناقشة صاحب الفصول من طريق صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول أنا أناقش صاحب الفصول وبتبعه أناقش المشهور بمناقشة أنه في موقف واحد وهو السنة. ماذا تقصدون من السنة؟ إما تقصدون من السنة فعل وقول وتقرير المعصوم، إما ما يدل ويحكي عن ذلك وهو خبر الواحد. إذا كان مقصودكم من السنة قول وفعل وتقرير المعصوم كما هو الصحيح، يعني في علم الأصول عندما نريد نعرف السنة نقول أن السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما فعل المعصوم، إما تقريره في موقف، وإما قوله وكلامه سلام الله عليه. بناء على ذلك إذا كان المراد من السنة هذه الثلاثة بأنفسها، خب إحنا في كثير من مسائل علم الأصول ما نتكلم عن السنة، نتكلم عن الحاكي عن السنة وهو خبر الواحد. كثير من قواعد باب التعارض ترجع إلى الخبرين المتعارضين مو إلى السنتين المتعارضتين. إذن الحديث عن السنة لا يكون موجودا في علم الأصول، وإنما الأغلب الأحيان الكلام عن حاكي عن السنة. والحاكي غير المحكي
من عوارضه.
إيه؟ ليس من عوارضه، وإنما نحن نقول الخبر يحكي عن السنة، والسنة الحديث عن حجيتها يكون حديثا عن عوارضها. ولكن احنا ما نتكلم عن حجية السنة، احنا نتكلم عن حجية الخبر الحاكي عن السنة. ولذلك كثير من الشهرة الفتوائية نفس الشيء، الشهرة الروائية نفس الشيء، الإجماع كذلك. الإجماع الحديث عن حجة الإجماع، الإجماع هو بنفسه سنة؟ لا، الإجماع بنفسه هو دليل من الأدلة الأربعة صحيح، ولكن الحديث الذي نحكي عنه مثلا نقول الإجماع الذي ذكره صاحب الجواهر هل هو حجة أو لا؟ خب الإجماع الذي ذكره صاحب الجواهر هذا إجماع محكي، مو نفس الإجماع. زين، إذا وسعنا في الإجماع نقول الإجماع أعم من المحصل والمنقول، والمنقول يشمل ما ذكره صاحب الجواهر، ماكو مانع. بس ولكن الكلام عن الإجماع جدا ضئيل في علم الأصول. أكثر المباحث في علم الأصول يدور حول الخبر والحاكي عن السنة. هسه الحاكي عن السنة مرة سيرة متشرعة، مرة سيرة عقلائية، ومرة خبر واحد، ومرة خبران متعارضان، وقواعد الترجيح، قواعد التخير، قواعد التساقط، هذا كله ترجع إلى الأخبار المتعارضة أو المختلفة في مسألة واحدة. إذن كيف نقول بأنه الحديث عن الأدلة بما هي هي موضوع، والكلام عن الحجية العوارض الذاتية؟ إذن هذه مناقشة صاحب الفصول بناء على أن المراد من السنة فقط فعل وقول وتقرير المعصوم. نعم هناك مناقشة ثانية أكون مع صاحب الفصول أن نقول لا، أن صاحب الفصول مع عظمته ومدرسته الأصولية أراد من السنة أعم من الحاكي والمحكي، يعني الخبر وأصل السنة. خب هذا يأتي بحثه إن شاء الله، نبين هذه المناقشة. ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها، هذا شروع في مناقشة صاحب الفصول، يعني شروع في تعريف الموضوع بما هي هي، وهو واضح. هذا كان مفروض العبارة هيك تصير، أنه ما هو المقصود من السنة، إما نفس هذه الأمور الثلاثة وإما أعم منها ومن الحاكي. بس على تحال عبارة صاحب الكفاية اختصار فيها، احنا نوضحها بهذه النقطة. وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله وتقريره كما هو المصطلح في السنة. صحيح، عند أنت تسأل الأصولي أو الفقيه ما هي السنة يقول فعل وقول وتقرير المعصوم. لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة، يعني من مباحث السنة المهمة، ليس البحث فيها عن عوارض السنة، لأنها ليس بحثا عن هذه الثلاثة كعمدة مباحث التعادل والترجيح، لأنه غالبا التعارض، التنافي، التضاد، التناقض يأتي بين الأخبار، والأخبار ليست هي السنة وإنما هي حكايات عن السنة. ليش قال عمدة مباحث التعادل والترجيح؟ يعني ممكن أن واحد يقول نعم عندنا في باب التعادل والترجيح أحيانا تعارض بين سنتين، بس هذا جدا قليل، غالبا بين سنتين محكيتين. بل ومسألة حجية خبر الواحد لا عنها، يعني لا حديث عن السنة ولا حديث عن سائر الأدلة، لأن كل ما يدور البحث في حجة خبر الواحد بحث حول الخبر أو الحاكي عن السنة، ورجوع البحث فيهما في الحقيقة. هنا كأنما صاحب الكفاية من خلال هذه المناقشة يعرف أن صاحب الكفاية هذه المناقشة لم تكن منه، وإنما أخذها من أستاذه وهو شيخ الأنصاري. شيخ الأنصاري هذه المناقشة كانت في ذهنه في مطارح الأنظار وفي الرسائل أيضا في بحث حجة خبر الواحد، أشار إليها وأجاب عليها، قال ما يخالف. صحيح، إذا قلنا أن المراد من السنة الفعل والتقرير والقول، قطعا البحث عن حجة خبر الواحد ليس بحثا عن السنة، بحثا عن الخبر الحاكي عن السنة، ولكن نحن نؤوله، يعني نوجه كلام صاحب الفصول، نقول مقصوده من حجية الخبر الواحد أو قواعد باب التعارض، مقصود من الحجية هنا الحجية بمعنى شنو؟ بمعنى الثبوت التعبدي، لأنه السنة لها ثبوتان، الثبوت الأول هو الثبوت الحقيقي والتكويني، وهو أن المعصوم فعل هكذا أو لم يفعل، قال كذا أو لم يقل، قرر كذا أو لم يقل، هذا ثبوت التكويني. مر مقصودنا من السنة أنه نريد أن نرى أنه نتعبد بهذا الذي ينقل عن المعصوم أو لا. الذي ينقل عن المعصوم إما فعل إما تقرير وإما قول، هذا الثبوت احنا نعبر عنه بالثبوت التعبدي. إذن بناء على ذلك عندما نتكلم عن حجة خبر الواحد هو في الحقيقة من عوارض السنة. ليش؟ لأنه نتكلم عن الثبوت التعبدي لفعل المعصوم، عن الثبوت التعبدي لقول المعصوم، عن الثبوت التعبدي لتقرير المعصوم. أنت مرة جالس بمحضر المعصوم تسمع كلام المعصوم، ثبت عندك قوله تكوينا. مرة أنت جالس في مجلس المعصوم وقرر فعل شخص، أنت ترى التقرير تكوينا. ولكن مرة يجيك زرارة ويقول أنا رأيت الإمام هكذا يفعل، أو سمعت الإمام هكذا يقول، هنا تجي تقول هل أن السنة تثبت تعبدا بخبر زرارة أم لا؟ إذن بحثا عن العوارض. فإن ثبوت السنة له مرتبتان من الوجود، الأولى الوجود التكويني، والثانية الوجود التعبدي. إذن كلام صاحب الفصول صحيح. موضوع علم الأصول أدلة الأربعة بما هي، هي السنة بما هي، هي موضوع نتكلم عن عوارض السنة، ولكن مرة نتكلم عن ثبوت السنة وجدانا وتكوينا، ومرة نتكلم عن ثبوت السنة تعبدا، ولا مانع من ذلك. ورجوع البحث فيهما في الحقيقة، فيهما وين يرجع الضمير؟ إلى خبر الواحد ومباحث التعادل والترجيح. في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد من المفيد؟ شيخ الأنصاري. وبأي الخبرين في باب التعارض؟ فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر، لأنه بحث عن شنو؟ عن ثبوت التعبدي. في هذا الحال رجوع البحث فيهما إلى الثبوت التعبدي وإلى أنه من العوارض الذاتية، صاحب الكفاية يقول غير مفيد. يقول هذا التأويل غير مفيد، فإن البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاده كانت تامة، ليس بحثا عن عوارضه، فإنها مفاد كان ناقصة. الشيخ صاحب الكفاية يؤكد على هذه النقطة فلسفية، ذكرنا احنا في البداية ان شخصيته فلسفية. يقول ما يخالف، انا اوافق الشيخ، احنا عندما نتكلم عن ثبوت السنة بخبر الواحد يعني نتكلم عن الثبوت التعبدي، ولكن انت قاعد تقول ثبوت تعبدي، ثبوت التعبدي ينزل منزلة الثبوت التكويني، اذا البحث يكون بحث مفاده كانت تامة، مو مفاده كانت ناقصة. نفس الشيء، ما حليتوا المشكلة، المشكلة موجودة. أنتم تقولون أنه البحث عن حجة خبر الواحد بحث عن ثبوت السنة، ولكن بحث عن نوع من الثبوت وهو الثبوت التعبدي، ماكو مانع يا شيخنا صحيح، بس ولكن البحث عن ثبوت شيء وعدمه، سواء كان متعلق الثبوت الوجود التكويني أم كان الوجود التشريعي الذي نعبر عنه بالثبوت التعبدي، على كلا التقديرين بحث عن مفاده كانت تامة، يعني بحث عن وجود الشيء وعدمه. هسه مرة نقول بحث عن وجود الشيء في عالم التكوين، ومرة بحث عن وجود الشيء في عالم التشريع. إذن هذا باصطلاح المنطقين والفلاسفة والعلماء في كل علم لا يعبر عن مفاده كان ناقصا. إذن هنا صاحب الكفاية يشكل على نفسه، يقول مولانا هذا خلاف الإنصاف، أنتم تقولون ثبوت التعبدي مثل ثبوت الواقع، لا، واي فرق أكو بينهما. ثبوت التعبدي فرع ثبوت التكويني. احنا اول شيء نقول ان المعصوم عليه السلام فعل وقال وقرر، هذا مسلم عندنا، ولكن كنا غائبين عن عصره، نريد ان نعرف ماذا قال، ماذا فعل، وماذا قرر. اذن نريد ان نعرف في زماننا ان المعصوم ماذا سوى من هذه الامور الثلاثه، وهذا الثبوت المفاد كان ناقصة. ليس الكلام عن وجودها الآن، وإنما الكلام عن إثباتها بعد فرض ثبوتها. لذلك الثبوت التعبدي يكون بمفاد كان ناقصة. صاحب الكفاية يقول صحيح، أنا أوافق هذا الإشكال في حل في محله، يعني هذا أكو دقة في هذا الإشكال، وهذه الدقة مبتنية على شنو؟ على مسألة فلسفية، أنه مفاد كانت تامة دائرته الوجود، مفاد كان ناقص دائرته بعد الوجود، يعني بعد وجود الشيء. وحقيقة لو تعمقنا في الثبوت التعبدي نجد أن البحث عن الثبوت التعبدي ثبوت بعد الوجود، لأنه إحنا ما نريد نقول أن الإمام اليوم قال أو اليوم فعل أو اليوم قرر، إحنا مو كلامنا عن وجود فعل الإمام الآن، إحنا كلامنا عن شنو؟ عن ثبوت فعل الإمام في زماننا بالخبر الواحد، وإلا هو في زمانه ثابت. الإمام في زمانه مثلا نفرض أن الإمام الصادق عليه السلام 100,000 رواية صدرت منه، إحنا لا نشك في صدورها. احنا كلامنا الان نريد نقول هل هذه الاخبار التي وصلت الينا هل هي اقوال الامام الصادق ام لا؟ هذا من عوارض السنة. صاحب الكفاية يقول صحيح، هذا المفاد كان ناقصا، ولكن المشكلة شنو؟ يأتي الاشكال من جانب ثاني، ان الحديث ليس عن السنة، وإنما الحديث عن الخبر الحاكي عن السنة. إحنا عندما نقول خبر زرارة حجة أم لا، خبر أبي بصير حجة أم لا، محمد بن سنان هل هو ثقة حتى يكون خبره حجة أم لا، هذا كله حديث عن حجية ما يحكي عن السنة، مو حديث عن حجية السنة. ولذلك نحن نقول هذا خارج عن عوارض ذاتية. لا يقال هذا في الثبوت الواقعي، يعني الذي ذكرتموه أنه مفاد كان تام في الثبوت الواقعي صحيح، أما في الثبوت التعبدي ما عندنا بعد مفاد كان تام، الثبوت التعبدي مفاد كان ناقص. وأما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث، أي المباحث؟ حجة خبر الواحد وبحث التعادل والترجيح، فهو في الحقيقة يكون مفاده كان ناقصا صحيح، واقعا يكون مفاده كان ناقصا مثل ما شرحنا، فإنه يقال نعم، هنا يسلم الإشكال صح، كأنما شنو؟ كأنما يعدل عن مناقشته للشيخ الأنصاري، وهو ناقش الشيخ الأنصاري قال أن هذا بحث عن مفاده كان تام، الآن في هذا الإشكال يقول لا، بحث عن مفاده كان ناقصا. ولكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي للسنة، فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به، وهذا من عوارض الخبر لا من عوارض السنة. يعني بعبارة أخرى، إحنا ذكرنا العوارض الذاتية، شيخ صاحب الكفاية شلون فسرها؟ فسر العوارض الذاتية بلا واسطة في العروض، يعني ماذا يعني بدون واسطة في الحمل؟ احنا اذا نريد ان نجعل الخبر الحجة حجيته وحجية باب التعارض والترجيح من احوال السنة، مفروض ان نجعل الحجية محمولة على السنة مع الواسطة، صار من العوارض الغريبة. وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض لأن مفاده كان التام، والثبوت التعبدي وإن كان من العوارض، ليش؟ لأنه مفاده كان ناقصة، إلا أنه ليس للسنة بل للخبر بين قوسين من العوارض الغريبة. شوف شقد العبارة مختصرة. إذا أنت لا مضيف هاي العبارة شلون تفهم عبارة صاحب الكفاية؟ أم دوخ العالم صاحب الكفاية بهاي العبارات المختصرة؟ بل للخبر، ليش من الخبر؟ باعتبار أنه يعد من العوارض الغريبة. ارجع إلى تعريفي في بداية الكتاب، أنا قلت العوارض الذاتية يعني بلا واسطة في العروض. أنت تقول حجية خبر الواحد الحاكي عن السنة، إذن الحديث عن حجية خبر الواحد حديث عن حجية السنة ولكن مع الواسطة، مثل قولنا الجالس في السفينة متحرك كما لا يخفى. فتأمل جيدا، وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها يأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. سلام.